قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. أما بعد، إخواني، كان الحديث في الدرس الماضي من قول ربنا عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إلى نهاية الربع. وقد ورد عن بعض السلف رحمهم الله أن هذه الآية عظيمة، حيث جمعت أصول الخير وأصول الشر. فورد عن ابن مسعود أنه قال: نعم يا
سمشة سمشة،
نعم، قال: أجمع آية
ابن مسعود، قال: هذه الآية العدل اللي فيها العدل والإحسان والفحشاء.
نعم، أجمع آيات في كتاب الله. نعم. إن الله يأمر
بالعدل والإحسان.
نعم. عن الحسن قال أيضا: هذه الآية جمعت الخير
والشر.
نعم، والشر. فلم يترك العدل والإحسان خيرا إلا جمعه، ولم تترك الفحشاء والمنكر شرا إلا جمعه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فرق بين العدل والإحسان.
العدل في حق الله أن يأتيهم بجميع الطاعات، والعدل في حق الخلق أن يأخذ ما له ويعطي ما عليه.
جميل. والإحسان،
والإحسان في حق الله أن يأتي أيضا بطاعة الله عز وجل ويحسن فيها إلى درجة عالية. والإحسان للخلق أن يأخذ أقل مما له ويعطي أكثر مما عليه.
أحسنت. إذن العدل يشمل حق الله عز وجل وحق العباد، وكذا الإحسان يشمل حق الله كما في حديث جبريل، ويشمل حقوق العباد. ما حكم العدل والإحسان
في حق الله
عموما؟
العدل يعني واجب
والإحسان مستحب، والإحسان مندوب. هذه قاعدة فقهية. العدل واجب في حقوق الله بأداء الواجبات، في حقوق العباد أيضا أداء ما لهم على الإنسان. وأما الإحسان هو القدر الزائد كالسنن في حق الله عز وجل، والإحسان للخلق أيضا بأنواع القربات والإحسان، فهذا مندوب. يكثر ألسنة عباد الله قول البعض: الإسلام دين المساواة.
لا، هذه عبارة خاطئة.
نعم، هذه عبارة يا إخوان خاطئة. وإنما الإسلام دين ماذا؟
العدل.
دين العدل. والعدل أن يعطي كل ذي حق حقه كما يليق به. وأما المساواة فلا يمكن التسوية بين الناس، لا يمكن التسوية بين الناس. بعض الناس حقه أولى وأكمل من بعض، لكن من العدل أن تعطي كل ذي حق حقه. وإيتاء ذي القربى، ما نوع العطف هنا؟
من عطف الخاص على العام.
وماذا يفيد؟
الاهتمام بالخاص.
اهتمام بالخاص. وينهى عن الفحشاء والمنكر.
الفحشاء
إذا أفردت فماذا يراد بها؟
كل ما فحش من قول أو عمل.
كل ما فحش من قول
أو عمل.
أو فعل فإنه يعتبر من الفحش. لكن إذا قلت بغيرها فالغالب أن يراد بها
الفواحش الظاهرة العظيمة.
نعم كالزنا وغيره. والمنكر ما هو؟
أنكره الشرع.
نعم المنكر ما أنكره الشرع. وهنا مع اقترانه بالفاحشة يكون أعم من
الفاحشة.
كل فاحشة منكر. والبغي
بغي التعدي.
التعدي على الناس. يعظكم لعلكم تذكرون. ولعل من الله كما مر بنا كثيرا
تعليل.
تعليل. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. بعهد الله
ما عهدتم الله عليه أو عهدتم الخلق عليه.
أي نعم. فالعهد هنا مضاف والقاعدة في المضاف أنه
يعم.
يعم. أوفوا بعهود الله عز وجل التي بينكم وبينه. والذي بيننا وبين الله العهد ما هو؟
الوفاء بطاعته وتوحيده.
القيام بطاعته سبحانه وبحمده. هذا عهد أخذه الله سبحانه وتعالى عينه. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. بما غرز فيهم من الفطر ونصب من الأدلة والبراهين
الله أكبر
الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم. كيف جاء ما معنى كفيلا هنا أولا؟
يعني متكفلا بوفائكم وحافظا
بوفائكم حافظا وشهيدا عليها. ما وجه كونهم جعلوا الله كفيلا؟
أنهم لما عاهدوا بالأيمان أكدوها بالحلف بالله. وهذا معناه أنهم إن لم يوفوا فإن الله يعني شاهد ورقيب ومتكفل. فإذا نقضوا دل على عدم تعظيمهم لله.
الإنسان الآن عندما يكون له حق على إنسان ويأتيه بكفيل والكفالة كما معروف من عهود أو من عقود التوثيقة يضمن حقه بعض الشيء. جاء بكفيل مثله من البشر. لكن المعاهد هنا عاهد بالله قال أعاهدكم بالله فوثق به الآخر. لماذا؟
لأنه عاهده بالله.
لأنه عاهده بالله. ولولا عاهد بالله عز وجل ما وثق به. فيكون بهذا قد جعله
كفيلا
أو قد جعل الله تعالى كفيلا. فكونه ينقض عهد هذا العهد الذي حلف عليه بالله عز وجل يكون هذا الفعل منه وليس تعظيما لله سبحانه وبحمده. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. من أنكاثا؟
يعني بعد ما فتلته نقضته
نقضا. أنكاثا أنقاض.
أنقاض.
أحسن الله إليك يا شيخ.
نعم.
الإنسان عندما يجعل الله كفيلا له وينقض كفالة الله هل يكون بذلك خصيما لله؟
لا شك أنه عرض نفسه لأمر خطير أن يحلف بالله سبحانه وبحمده على عهد على حق. فإذا كان الوفاء باليمين لو كان في أمر يخصه عظيما قد أمر الله بحفظه وقال واحفظوا أيمانكم فكيف إذا كانت اليمين أيضا توثقة لعهد أو عقد من العقود؟ فالأمر خطير لا شك. عرض نفسه جعل الله سبحانه وتعالى كفيل ثم نقض هذا العهد ولم يبالي بكفالة الله سبحانه وتعالى له. وإذا كان الواحد من البشر إذا أتى بكفيل لم يوفي حقه كان هذا إخواني أمرا كبيرا وجرا عظيما. فكيف إذا كان الكفيل أو إذا جعل الله عز وجل هو الكفيل؟ هذه كالتي نقلت هل هذه قضية معينة واقعة يا أبو عبد الله أو
قيل امرأة خرقاء من قريش وقيل مثلا ضربها
هذا؟ لكن الذي قال المحققون كمجاهد وغيره أن هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لمن ينقض العهد. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، معنى دخلا
يعني وسيلة للغش،
وسيلة للغش. وهذه الأيمان التي نقضوها وقد حلفوا بالله توثيقة لها، ما صورتها؟
يعني
لأن قال بعدها من الله أن تكون أمة هي أربعة، من أن تكون؟
نعم، في الحلف التحالف، قيل في التحالف بينه وبين القبائل.
أي نعم.
وقيل في أنهم لما إذا رأوا قريش أكثر النبي سنقضوا عهد وحلف النبي صلى الله عليه وسلم.
قيل عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأوا قريشا أربع وأكثر عددا ومالا نقضوا العهد وعاهدوا قريش. وقيل بل هو عام في القبائل يحالف بعضها بعضا، فإذا رأت القبيلة أن ثمة قبيلة أخرى أكثر عددا ومالا نقضت عهد القبيلة الأولى مع أنها عهدت، مع أنهم عاهدوهم بالله عز وجل. ولهذا قال أن تكون أمة
أربع من
أي لأجل أن تكون أمة
أربع من أكثر
أربع أو هي أربع من أمة.
أحسن الله لك. إنما يبلوكم الله به، الها في به يعود على إيش بالتحديد؟
يكون الوفاء بالعهد واختبار وامتحان، هل يفون به أو لا يفون. وسياق الآيات قد يفهم من أن تلك العهود كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي، ثم قالوا إن شاء الله لا جعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء بحكمته ويدي من يشاء
برحمته
ولا تسألن يوم القيامة عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. عودا على كلام السابق توكيدا له، لكن في زيادة هنا ببيان إيش؟
أن تزل قدم بعد
أن تزل قدم، يعني عاقبته أن تزل قدم بعد ثبوتها. وهؤلاء لما نقضوا العهد زلت أقدامهم. وهو مثل لمن كان على سبيل الاستقامة ثم
عثر،
ثم عثر بعد ذلك وزلت قدمه، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. وهذا قد يستدل به من يستدل إن العهود المقصودة هنا هي العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قيل بالعموم
لكان الأولى،
يعني شامل كل عهد عاهدوا عليه ووثقوه بالحلف بالله عز وجل سواء كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أشد خطرا، لأنه قال بما صددتم عن سبيل الله، أن الناس إذا رأوهم يعاهدون النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقضون عهدهم فإن صنيعهم هذا يكون
صدا
للناس عن سبيل الله عز وجل. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إشارة إلى أن الحامل لهم على نقض العهد ما هو؟
الدنيا.
فاشتروا بعهد الله بدل الوفاء به استعاضوا عنه بالدنيا. وقوله ثمنا قليلا يعني لو كان ثمن كثير،
لا، لأن الدنيا كلها ثمنا قليلا.
إذا قولوا ثمنا قليلا
وصف كاشف
أن الدنيا كلها قليلة. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فالجنة باقية لا تزول ولا يتحول عنها أهلها، ورزقه سبحانه وتعالى باق لا ينفد، حتى رزقه لعباده في الدنيا لا ينفد سبحانه وبحمده، ونزلنا صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قوله أحسن هنا يفعل تفضيل بمعنى أنه يجازي على الأحسن دون الحسن، الذي يظهر أنها ليست أفعل
التفضيل،
وإن قال بعضهم قال إن المباح في رتبة الحسن والباح لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما الجزاء على المشروع، فكل مشروع وكل عمل صالح يعتبر من الأحسن باعتبار أن المباح حسن. القول الثاني أن قوله أحسن هنا
بمعنى حسن،
أي نعم، ليس أفعل التفضيل، وإنما يراد وصفه بهذا الوصف، أن كل عمل عملوه من أعمال الصالحة فهو بالمكان الأعلى والأحسن. من عمل أحسن يا عبد الله؟ نعم
من؟ نعم يا شيخ
سلام. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قوله من ذكر أو أنثى يدل على ماذا؟
على استواء الرجال والنساء،
على استواء الرجال والنساء في الثواب والعقاب. قال كقوله تعالى فاستجاب لهم ربهم
أني لا أضيع عمل
أني لا أضيع عملا منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض أي مثل بعض. هنا قيد للجزاء المترتب على من الصالح، ما هو؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى إيش؟
فلنحيينه حياة
وهو
مؤمن،
وهو مؤمن. فشرط الجزاء المرتب على هذا العمل الصالح الإيمان.
الإيمان نعم.
ثم ذكر ربنا عز وجل جزائين، الجزاء الأول
قيل في الدنيا
لنحيينه حياة طيبة، والثاني ونجزينهم كسبك أحسن ما أحسن الذي كانوا يعملونه. هذا الجزاءان متى؟
قيل في الدنيا،
قيل
في الآخرة، كلاهما في الآخرة،
قيل كلاهما في الآخرة،
وقيل أنه في الأول في الدنيا،
الأول في الدنيا الحياة الطيبة،
نعم،
والجزاء الأحسن في الآخرة. قالوا والقول الثاني أقرب، لأن القاعدة تقول
التأسيس أولى،
التأسيس أولى من التوبة. شو معنى التأسيس؟
يعني أن ابتداء الحكم
يكون الآية تحمل على معنى جديد،
معنى جديد
أولى من أن يقال إنها مجرد
تكرار
توكيد. وهذه الآية تدل على أن الحياة الطيبة في الإيمان وفي العمل الصالح، وقد دل على هذه المسألة العظيمة في هذه السورة كم آية؟
أربع آيات،
أربع آيات. وقيل إن اتقوا ماذا أنزل ربكم؟
قالوا
خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا
حسنة،
حسنة هذا نص، ولدار الآخرة خير،
خير.
آية ثانية
والذين
هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا
حسنة
ولدار الآخرة أكبر. والآية الثالثة
هذه الموضوع،
والرابعة
وآتيناه في الدنيا حسنة،
نعم، قول عن إبراهيم
ولأجر الآخرة أكبر،
وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالح. عندما يريد الإنسان أن يقبل على كتاب الله عز وجل تلاوة أو تدبرا أو نظرا في المعاني، فإن الشيطان قاعد له في هذا الطريق.
صحيح.
والشيطان يا أخوان قاعد الإنسان في كل طرق الخير، كما ورد في الحديث الشيطان قاعد للمسلم في طرقه، يأتيه في طريق الهجرة فيقول تهاجر وتترك المال والأهل والولد، وفي طريق إلى آخر. فما الدليل على أنه قاعد لك في طريق القرآن؟
فإذا قرأت القرآن
فاستعذ. الأمر بالاستعاذة من الشيطان عند القراءة لطرد الشيطان، وطرده عند القراءة يدل على أنه حاضر يحاول إثناءك عن السير في هذا الطريق. وهذا تجد واحد يا أخوان عندما يريد أن يقرأ قد يعني يجاهد نفسه ويجد تثاقل، فإذا جلس وقرأ بعدها يزول هذا الشيء الذي يجده، بل ربما لا يريد أن يترك القراءة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قرأت يعني إذا
أردت أنت.
وإذا جاء بعد الفعل الماضي أريد بها إما الإرادة وإما إيش يا إخوان الشغوف في الفعل، وإما وإما ارتفاع الفراغ إرادة كما في هذه الآية الوضوء إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه. وقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر. ما معنى كبر؟
يعني انتهى من التكبير،
فرغ من التكبير. وإذا ركع
فرغ من
شرع شرع فرغ.
أو شرع.
إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. السلطان هنا
سلطان التسلط والحجة،
التسلط والحجة جميعا، ليس له حجة على الجميع، وليس له تسلط على عباد الله المؤمنين. وسببه في حفظ الله سبحانه وتعالى لهم من تسلطه ما هو؟
أنهم على ربهم يتوكلون،
إيمانهم بالله وتوكلهم عليه وإخلاصهم له إلا عبادك من هم مخلصين، وأيضا التعوذ.
التعوذ نعم.
هذه الأمور كلها يحفظ الله تعالى بها العبد من تسلط الشيطان. وإذا هو غفل وتركت
وسوس
التعوذ بالله عز وجل وترك ذكر الله عز وجل وتهاون في طاعة الله عز وجل، تهاون في قراءة القرآن، تهاون في الصلاة، سلط عليه الشيطان ولا قوة إلا بالله. ما تسلط وإنما سلط عليه. ومن يعش عن ذكر الرحمن
نقيض له شيطانا،
نقيض له شيطانا
فهو له قريب.
إنما سلطانه على الذين يتولون، سلطانه أي
تسلطه،
تسلطه. وبهذا يجمع بين هذه الآية وبين قول الشيطان لأتباعه في النار. نعم،
إن عبادي ليس لك
وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. أن سلطان المنفي هنا ما هو؟
سلطان الحجة.
سلطان الحجة والمثبت
السلطة والقوة
التسلط. نعم
التسلط.
أحسنت يا سعد. نعم فيصل. وإذا بدلنا آية مكان آية، إشارة هنا إلى مسألة كبيرة عظيمة وهي
النسخ.
النسخ والنسخ التبديل والرفع والنقل والإزالة، ورفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. قالوا إنما أنت مفتر. قال محمد يأتي بآية ثم يقول هذه الآية نسخت، هذا كذب. قال تعالى بل أكثرهم. الإضراب نوعان يا فيصل،
إضراب إبطالي
وإضراب
وإضراب انتقالي.
وهذا الإضراب ما هو؟
إبطالي.
إبطالي، أبطل الله تعالى كلامه ودعوه، بل الدافع لهم كالجهل وعدم العلم، بل أكثرهم لا يعلمون. وإذا بدلنا آية مكان آية، والله أعلم
بما ينزل.
بما ينزل يعني أعلم بماذا؟ بالحكمة التي من أجلها
يحصل النسخ.
حصل النسخ، فإن النسخ يحصل لحكم عظيمة. قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. هذه آية عظيمة يا إخوان، قفوا عندها وتأملوها بارك الله فيك. قل يا محمد نزله روح القدس من ربك ناسخه وإيش؟ وقد بين الله تعالى في هذه الآية النازلة بالقرآن وهو
جبريل.
جبريل
عليه السلام.
ومن نزل من عنده القرآن
ربك،
ربنا، ربنا عز وجل. وما الذي نزل به القرآن؟
بالحق.
بالحق. والذي نزل من أجله القرآن
تثبيت المؤمنين،
ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ثبت الذين آمنوا، نزل لتثبيتهم ولهدايتهم، وهو أيضا وهو بشرى له. والآية تدل على أن قراءة القرآن من أعظم أسباب الثبات. ونتكلم عن الثبات ويتكلم الناس دائما عن الثبات يا إخوان. وإذا تكلموا في أسباب الثبات في وقت المؤثرات والمزعزعات، فأعظم سبب للثبات مع الدعاء
كتاب الله.
كتاب الله عز وجل. والدليل
هذه الآية
قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وأيضا قوله كذلك لنثبت به
فؤادك.
فؤادك. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه
بشر.
إنما يعلمه بشر. هذه فرية ثانية من أباطيلهم وكذبهم، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بشر. ومن هذا البشر؟
قيل بحير الراهب وقيل أعبد.
يقولون يذكرون أسماء لأناس ليسوا عربا وأصحاب حرف ومهن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليهم ويجلس عندهم فيقولون إنه يستملي منه ويأخذ منه القرآن، وهم أرباب البيان أصحاب الفصاحة عجزوا أن يأتوا بسورة من مثل كتاب الله حتى يأتي به هذا العجمي. ولهذا قال عز وجل لسان الذي
يلحدون إليه عجمي،
يلحدون إليه يعني ينسبون إليه ويميلون إليه فيما يدعون عجمي، وهذا لسان عربي مبين. حتى لو كان لسان هذا الرجل عربيا مبينا فلن يستطيع أن يأتي بشيء من كتاب الله، كيف هو عجمي؟ الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب. ما السبب في أن الله تعالى لم يهديهم؟
أنهم لا يؤمنون بآيات الله،
أنهم لم يؤمنوا بآيات الله عز وجل. ودل على أن النظر في آيات الله الكونية والشرعية
سبب الهداية،
سبب للهداية. تذكر لهذه الآية نظير يا فيصل؟ ونقلب أفئدتهم
وأبصارهم
وأبصارهم لما؟
كما لم يؤمنوا،
كما لم يؤمنوا به كما لا أول مرة. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. هذا رد على ماذا؟
على
ما قالوه قبل ذلك بزعمهم
أن القرآن محرف،
أن محمدا يفتري. نعم، قالوا إنما أنت مفتر، فرد الله تعالى إليهم زعمهم وبين أنه إنما يفتري الكذب
الذين
لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. طيب وأولئك هم الكاذبون، هل هو تكرار ليفتري؟
لا
لا،
هذا
أنا أقول قال هذا توكيد يفتري وهم الكاذبون، قل لا
هذا
تأسيس أيضا. فالأول يفتري فعل يفيد إيش؟
أنهم في هذه المرة كذبوا.
نعم،
ونسبتهم الكذب.
نعم، يفيد تجدد الأمر وحدوثه، وقوله أولئك هم كاذبون
أن هذا صفة لازمة لهم،
صفة لازمة لهم. كما لو قال شخص لشخص كذب عليك كذبت وأنت
كذب،
وأنت كذب. من كفر بالله، أحسنت يا فيصل. من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قوله إلا من أكره يكون هذا احتراز، والاحتراز يا إخوان قاعدة في كتاب الله عز وجل، سبحانه وتعالى يذكر الشيء احترازا مما قد يتبادر إلى ماذا؟
الذهن،
يتبادر إلى الذهن. هنا كفر بالله بعد إيمانه ذكر صنفين، الصنف الأول
من أكره،
من أكره، وهذا إذا أكره
وقلبه مطمئن،
وقلبه مطمئن بالإيمان
يبقى الإسلام
فلا شيء عليه، لا يضره ذلك. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار لما أكرهوه
نوعد فعل.
نعم، إن عادوا
فعل،
إن عادوا فعل. الثاني
من أكره،
ما قال أكره واطمأن قلبه، استسلم الإكراه ورضي بما أكره به. فهؤلاء كما ذكر الله تعالى حالهم. الإكراه يكون على القول، وهذا بإجماع لأن لا نستطيع، فهل يكون على الفعل؟
فيه خلاف،
أنا خلاف، والجمهور على أنه أيضا يكون على الفعل كما يكون على القول لعموم الآية. إلا من أكره، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وفي الآية إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى. ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. آثروا الحياة الدنيا على الآخرة. قد يقول قائلهم أصلا لا يؤمنون بالآخرة، فيقال نزل منزلة من آثر
الحياة الدنيا على
الدنيا على الآخرة، يعني كان مؤمنا بها لكنه كفر بالآخرة وآثر الدنيا، فنزل منزلته. وهذا لا شك ذلك بأنهم بسببية هنا، بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، قد يكون سبب إثارهم الحياة الدنيا على الآخرة. وهذا لا شك سبب، إما أن يكون أنهم آثروا الكفر وكفروا لما أكرهوا، لما أكرهوا كفروا إثارا منهم الحياة الدنيا على الآخرة، فإما أن يكون هذا سبب وكانوا يعني على إيمان قبل ذلك، وإما أن يكون حالهم الكفر دائما وكفرهم بعد أن توجهت إليهم الدعوة سببه إثارهم الدنيا على الآخرة. وأيضا تعليل آخر، وأن الله
لا يهدي القوم الكافرين.
لا يهدي القوم الكافرين، لما لم يهدهم؟
لأنهم كفروا.
وهنا الكافرين إقامة
الظاهر
مقام. ظاهر مقام. وفيه التعليل أن الله لم يهدهم بسبب كفرهم.
نعم.
يشمل عن شرح الكفر صدرا، لكن ذكرها في هذا المقام يدل على أنه أكره فانشرح صدره. ذكرها في مقابل من يطمئن قلبه يدل على أنه أكره لكنه رضي بهذا. وقد مر من الأثر المعروف دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، وأن الذي دخل النار كان مسلما وإلا ما دخل لسبب سبب. أحسنت يا زياد. نعم أحمد. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. أولئك جاء باسم الإشارة
فيه
دخلت عليه اللام الدالة على البعد. اللام تدخل اسم الإشارة يا إخوان، اسم الإشارة يكون القريب، تقول ذا، تقول هذا رجل، وللمتوسط ذاك، والبعيد
ذلك،
ذلك بدخول اللام
لام البعد،
فذال الإشارة واللام للبعد والكاف
الخطاب،
والكاف الخطاب. تأتي هذه اللام في الأمور العالية الرفيعة فتكون دالة على أي شيء؟
على العلو،
البعد في العلو. البعد في العلو. وتأتي في الأمور المحطة السافلة فتكون دالة على البعد في ماذا؟
في السفول.
في السفول كهذه. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم. وقد مر بنا كلام مجاهد وهذا يتكرر في مراتب أو مراحل الذنوب على القلوب، فأولها
الران،
كلا بل ران على قلوبهم، فإذا زادت الذنوب
الطبع والختم،
فالطبع وهو الختم كما في الآية،
ثم
فإذا زادت الذنوب عياذا بالله
القفل،
فالقافل أم على قلوب
أقفاله،
أقفال لا جرم أي
حقا
حقا أنهم في الآخرة هم خاسرون. ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا، من فتنوا
قيل هنا فتنوا عن دينهم،
أي نعم قل فتنوا عن دينهم وصدوا وقيل عذبوا حتى،
نعم
عذبوا لكنهم تخلصوا من المشركين وهاجروا بعد ذلك. وقرئ وهي قراءة ابن عامر الشامي فتنوا، يعني
أن الذين كانوا يعذبون المؤمنين،
أنهم كانوا يعذبون المؤمنين أيما كانوا كفارا، ثم من الله عليهم بالهداية فآمنوا وهاجروا وجاهدوا، ثم جاهدوا
وصبروا،
صبروا إن ربك
من بعدها لغفور رحيم،
من بعدها لغفور رحيم. قوله وصبروا يناسب قوله فتنوا بمعنى إيش؟
العذاب،
وعذبوا لكنهم صبروا وبقوا مع المشركين فترة ثم بعد ذلك هاجروا. إن ربك من بعدها الضمير
بعد الهجرة،
نعم بعدها بعد
من بعد الفتنة
بعد فتنتهم إذا قيل بأنهم فتنوا يعني صدوا وأكرهوا من بعدها أو بعد هجرتهم وصبرهم لغفور رحيم. أحسنت.
أحسن الله.
نعم.
أحسن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون.
نعم. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. ذكرهم يا محمد يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. تجادل كل نفس عن ذاتها، لا يجادل عنها أحد في موقف لا يلو فيه أحد عن أحد. يفر المرء عن أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بل يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بنيه وصاحبته وأخيه ووصيلة التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم يجيه. ذكروا بهذا اليوم الذي لا يغني فيه أحد عن أحد، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. تقول يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ذكرهم بهذا اليوم العظيم، فدل على أن التذكير بالآخرة من أعظم أسباب الحث على الاستقامة والصلاح. ولهذا يبدئ ربنا عز وجل ويعيد في ذكر اليوم الآخر، يذكره مع أركان الإيمان أحيانا ومع الإيمان بالله تعالى يذكره وحده، وربما ذكره منفردا لما له من أثر عظيم وأهمية عظيمة، ولأن المشركين كانوا يبالغون في إنكاره. تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت، أي توفى جزاء ما عملت. فذكر السبب وأراد الإيش؟ أراد المسبب عنه وهو الجزاء. توفى كل نفس ما عملت وهم ألا يظلمون. لا يظلمه الله سبحانه وتعالى مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية تجادل عن نفسها وبين قوله عز وجل هذا يوم لا ينطقون؟ نعم، ما مر بنا يا إخوان كثيرا وهو أن القيامة نعم مواقف، والناس فيها أيضا، والناس فيها طوائف، موقف يجادلون، بل يكذبون ويحلفون، وموقف يستسلمون ويسلمون، وموقف لا ينطقون. فألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كان استسلم. نعم.
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
نعم. قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت ضرب الله مثلا أي مثلا بقرية كانت آمنة مطمئنة. اختلف في هذه القرية والأقرب أن المراد بها مكة لظاهر السياق، إن كان بعض أهل العلم كابن الجزي يرى أنها قرية أخرى ضربت لأجل أهل مكة، لكن من كثير وغيره يميلون إلى أن المراد بها مكة. ولهذا قال عز وجل كانت آمنة، كانت في أمان واطمئنان. قال تعالى ولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، فلم يكن أحد يعتدي عليهم ولا كان أحد يهيجهم، وكان لهم قدر عند العرب ومكانه، ولا كان العرب يتعرضون لقوافلهم. وكانت هذه القرية أيضا مطمئنة، كان أهلها مطمئنين فيها ساكنين فيها، ليسوا كبقية قبائل العرب الذين يرحلون ويتنقلون من مكان إلى مكان. يأتيها رزقها رغدا سهلا ميسرا هنيئا من كل مكان، كما قال عز وجل أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وهذا يدل على أنها مكة. من كل يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، جحدت أنعم الله عز وجل. أعظم نعم الله التي جحدوها ما هي يا إخوان؟
رسالة
المصطفى صلى الله عليه وسلم. كفرت بأنعم الله، أنعم الله الأنعم هنا جمع قلة، وهو تنبيه بالأدنى على ماذا؟ على الأكثر. فأذاقها الله لباس الجوع، أذاقها، أصابهم الجوع، وصار الجوع والخوف كاللباس لهم ملازما لهم، يرى أثره عليه شحوبة وضعفا وهزالا وخوفا وقلقا. أذاقها الله لباس الجوع بدلا من الرزق الذي يأتيها من كل مكان، ولباس الخوف بدلا من الأمن، وسبب ذلك بما كانوا يصنعون. وقوله بما كانوا يصنعون عام يدخل فيه ما ذكر، وهو كفر بأنعم الله، يدخل فيه غير ذلك من أعمالهم كتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم به. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. فليعبدوا رب هذا البيت، شكرا له سبحانه وتعالى على نعمه، ومن نعمه ائتلافهم واجتماعهم، ومن نعمه عليهم أنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. جاءهم رسول منهم وبلسانهم ومن بلدهم ومن قبيلتهم يعرفونه ويعرفون صدقه ويعرفون أمانته. وإذا كان ربنا عز وجل قال عن أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما يعرف الواحد منهم ولده، والذي كان يعرفه منذ خرج إلى الدنيا، فما ظن بأناس رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عرفوه وعلموا وعلموا حاله وصدق مقاله وما جربوا عليه كذبا عليهم. وإذا كان لا يكذب عليهم فكيف يتهم بأنه يكذب على الله؟ ولهذا قال هرقل لأبي سفيان في مسائله: هل جربتم عليه كذب؟ قال: لا. قال: ما كان ليدع الكذب على الناس فيكذب فيكذب على الله عز وجل. فأخذهم العذاب وهم ظالمون، عذبوا لما كذبوا المصطفى صلى الله عليه وسلم وهم ظالمون لأنفسهم بكفرهم وتكذيبهم نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه، وظالمون له صلوات الله وسلامه عليه لما اتهموا بما يعلمون أنه أبرأ أو أبعد الناس وأشد براءة مما قالوا. عن ابن مسعود قال: لما استعصت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وقال: اللهم اجعل عليهم سنية كسني يوسف، فأصابهم جوع حتى أكلوا عظام الميتة، وكان الواحد منهم يرفع بصره إلى السماء فيرى كهيئة الدخان. أصابهم العذاب بسبب ما حصل منهم. وهذا يدل على أن المعاصي من أسباب العذاب العاجل والآجل، كما قال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس. وأن الطاعات وفعل الخيرات من أسباب نزول البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا اشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا مما رزقكم الله حلالا وطيبا مستطابا واشكروا نعمة الله. أي نعمة؟ كل نعم. من أين أخذناها أحمد؟ اشكروا نعم الله سبحانه وتعالى، ونعمه لا تحصى، والثناء عليه لا يحصى، لا نعصيه ثناء عليه، وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوا. وشكره سبحانه وتعالى بالاعتراف له بالنعمة، وثانيا نسبتها إليه سبحانه وبحمده، وثالثا صرفها بما يحب سبحانه وبحمده. هذا هو الشكر. ومر بنا تعريف الشكر في كلام بعض العلم: القيام بطاعة الله اعترافا بالقلب ونطقا باللسان وعملا بماذا؟ وعملا بالجوارح. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وأعظم نعم الله على قريش وعلى الناس عامة بعثة هذا النبي الكريم، والذي جاء على يده يا إخواني هذا الدين العظيم الذي هو أعظم النعم، نعمة الله الكبرى على الناس: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، ونزل عليه هذا القرآن والذي هو أعظم نعم الله عز وجل. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إن كنتم إياه تعبدون، أين جواب الشرط هنا؟ إن فاشكروا نعم الله عز وجل. وفيه حث وترغيب بشكره سبحانه وبحمده: فإن كنتم تعبدون الله حقا فاشكروه سبحانه وتعالى على نعمه صدقا. نعم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لما أمرهم في الآية السابقة بأن يأكلوا مما رزقهم الله عز وجل، فكلوا مما رزقكم الله، هذا عام ما موصولة تدل على العموم. فدل على أن الأصل في المأكولات ما هو؟ الحلو، أن الأكثر والأكثر في المأكولات الحلو. ثم ذكر المحرمات على سبيل الحصر فقال إنما حرم عليكم الميتة، والميتة هي التي ماتت حتف أنفها دون ذكاة، والدم، والدم مطلق هنا قيد بإيش؟ بكونه مسموحا، كما في قوله تعالى في آية الأنعام أو دما مسموحا، أو لحم خنزير. وذكر اللحم هنا إن عن الغالب أنهم يأكلون، وإلا فكل ما في الخنزير محرم. وهذه المذكورة ذكرت على سبيل التدرج، فالميتة خبيثة لا شك، وأخبث منها أدم، وأخبث من الجميع نعم لحم الخنزير. وهي إنما ذكرها ربنا عز وجل لأنها كانت توكل، فالميتة كان العرب يأكلونها، بل كانوا بسفاهة عقولهم يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمها، ويقولون تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله. والدم أيضا كانوا يأكلونه ويشربونه في الجاهلية، ويبدو أن فيه أناس يمكن في بعض الجهات بعض الوثنيين تظهر بعض الصور في بعض المقاطع كيف يشربون الدم، يجرح الحيوان بقرة أو غيرها ثم يشرب دمها. وأما الخنزير فمعروف النصارى يأكلونه. وما أهل لغير الله به وهو أشدها. وقوله وما أهل، الهلال ما هو أصل فيه؟
رفع الصوت.
وكانوا إذا رأوا الهلال رفعوا أصواتهم، فسمي رفع الصوت نعم سمي إهلالا. وكانوا إذا ذبحوا لأصنامهم رفعوا أصواتهم. فقوله وما أهل به لغير الله يعني ما ذكر عليه غير اسم الله عز وجل، وما ذبح، وما ذبح لغيره. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، من ألجئ وأكره إلى أكل شيء من هذه غير باغ، غير آكل دون ضرورة، ولا عاد آكل أكثر ماذا أكثر من حاجته، فإن الله غفور رحيم. فيجوز للإنسان أن يأكل هذه المحرمات إذا اضطر إليها، ولا نقول إذا احتاج، لا، وإذا أكل فيأكل بمقدار نعم بمقدار ضرورته. وفي الآية كما مر بنا إشارة إلى قاعدتين فقهيتين، ما هما؟ القاعدة الأولى الضرورة، الضرورات بها محظورات، هذا أخذ من إيش؟ من يضطر غير غير باغ. والثانية الضرورة تقدر بقدرها، هذا أخذ من قوله نعم ولا عاد. نعم.
أحسن الله عليكم.
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم.
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، نحتاج الإعراب لتوضيح إذا كان يتوقف عليه فهم المعنى. قوله ولا تقولوا أين معمولها أو مفعولها؟ الأقرب أنه قول تعالى هذا حلال، يعني لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام. وقوله تصف ألسنتكم أين المفعول؟
الكذبة،
هذا الأقرب. وحينها تكون ما هنا مصدرية، أي لا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. قالوا هذا حلال وهذا حرام كذبا منهم. ولهذا قال لما تصف ألسنتكم الكذبة، فالدافع لهذا الكلام هو الكذب منهم. ودلت الآية على الرد على البدع والمبتدئة، أن من أحدث شيئا قال بتحليله إن كان حراما وتحريمه إن كان حلالا فهو كاذب مفتر، نعم مفتر على الله الكذب. وإذا كان هذا في من ابتدع بدعة فكيف بمن يصف الكذب في صفات الرب سبحانه وبحمده فينسب إليه شيئا ليس من صفاته أو ينفي عنه ما هو معلوم بضرورة الدين أنه من صفاته سبحانه وبحمده. ودل أيضا على أنه لا يجوز للإنسان يا إخوانا يتجاسر على التحليل والتحريم. بعض السلف يقول اتقي أن تقول أحل الله كذا وحرم كذا. قال أبو نضر رحمه الله قرأت هذه الآية فلم أزل أخاف من الفتية إلى يوم هذا. أن الإنسان قد يتسرع أحيانا ويقول هذا حلال وهو حرام أو هذا حرام وهو حلال دون أن يكون له مستند. أما إذا اجتهد وكان له مستند فإنه مأجور إن أصاب ومعذور معذور إن أخطأ. قال بعض أهل العلم ودل على أن تحريم الحلال أشد من نعم أن دل على أن تحريم الحلال أشد من تحليل لماذا الحرام لماذا؟ قالوا لأن الأصل في أشياء الإباحة فكونه يحرم شيئا الأصل في أنه مباح يكون أشد من لو أحل ماذا أحل محرم. لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب الذي حملهم على ذلك هو الكذب كما قال لما تصف ألسنتهم كذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة وإن نالوا ما نالوا من الدنيا بسبب كذبهم فمتاع الدنيا قليل متاع قليل فالدنيا كلها قليلة قل متاع الدنيا قليل وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ولهم عذاب أليم يعني لهم عذاب في الآخرة عذاب أليم. فدل على أن هذه المسألة يا إخواني عظيمة وأن الحلال ما أحله الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله ولا الحرام ما حرمه عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن الإنسان يجب عليه أن يتحرى ولا يتسرع في إصدار حكم شرعي على أمر من الأمور ما لم يكن له مستند من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو ما أشبه ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. اللام هنا لتفتر على الله الكذب هل هي للتعليل ولا للصيرورة؟ لتفتر على الله الكذب
لما تصف هذا حلال وهذا حرام
لتفتر على
الله يظهر التعليل فيها شيخ ناصر يعني لأجل أن تكذبوا على الله لأنه قال قبلها لما تصف ألسنتكم الكذبة أي لوصف ألسنتكم الكذبة. فهل قصدوا يعني إذا قلنا هي التعليل قصدوا الكذبة وهم يعرفون ماذا وهم يعرفون أنهم كاذبون فهم يعرفون أن الميتة حرام والدماء والبحيرة وما أشبه ذلك مما حرموه وما ذكر في سورة الأنعام من أشياء حرموها أو أباحوها من تلقاء أنفسهم، هم يعرفون كذبهم في هذا الأمر. فهم قالوا الذي يفتروا على الله عز وجل الكذبة، هذا حالهم يعني حتى إذا كانوا في دينهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم محق ومع ذلك يجحدون الإيمان، فهم بهذا لا شك كاذبون. وقد يمكن أن تكون لصير هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة، يعني يصير حالكم ومآلكم الكذب. لكن إذا كانوا هم يعرفون أنهم كاذبون فقد يكون الدافع لهم على هذا الأمر كله هو الكذب على الله عز وجل فيما نسبوا من التحليل والتحريم. نعم والله أعلم. نعم
أحسن الله عليكم. هل يستند في هذه الآية إلى تورع بعض العلماء إذا جاءوا الفتوى أنهم ما يقولون حلال أو حرام؟
يكون لا شك الإنسان أحيانا في الأمور المشتبهة، حتى علماء السلف رحمهم الله تعالى ما كانوا يعني يتساهلون في إطلاق التحريم أو التحليل، أما إذا كان الدليل واضح والنص جلي في هذا الأمر لا بأس أن يقول الإنسان إن هذا حرام وهذا حلال إذا كان الدليل يعضده. لكن في أمور أحيانا قد تكون مشكلة يتورع الإنسان يقول مثلا لا ينبغي، وإن كانت لا ينبغي في القرآن عظيمة وشديدة، أما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هذا من أشد الأمور. لكن جرى صلاح الناس وأهل العلم الآن أنه ما ينبغي أو لا يحرص على هذا الأمر أو غير ذلك من الكلمات التي يحفظ الإنسان في لسانه أن يطلق التحريم أو التحليل خوفا من أن يزل لسانه في هذا الأمر. نعم
أحسن الله عليكم.
وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
نعم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، ذكر الله تعالى المحرمات على هذه الأمة والمحرمات على اليهود ليدل على أن ما عدا هذا فليس محرم. أما المحرمات على الأمة إنما حرم عليكم الميتة والدم وعلى الخنزير، فقد قال بعض أهل العلم إن المحرمات محصورة في هذه الآية وما عداها لا يكون محرما بل يكون مكروها. والذي عليه جماهير أهل العلم أن ما ورد الدليل على تحريمه مما هو زائد على ما ذكر في هذه الآية أنه يعتبر محرما، كتحريمه أذي النابي أو من السباع أو المخلب من الطير أو تحريم الحمر الأهلية أو ما أشبه ذلك، اعتبروها محرمة مع أنها لم تذكر في هذه الآية. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، حتى إن بعضها ورد النص فيه على التحريم ليس مجرد النهي. ثم قالوا على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك. هذه الآية فيها إحالة على آية مرت عنا في الأنعام وهي قوله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو اختلط بعظم، ففيها إحالة على آية سابقة. والإحالات يقول الشيخ عبد الرحمن في القرآن قليلة، وهذا من ثراء كتاب الله عز وجل وغزارة معانيه. كم يتحدث الله تعالى عن الجنة وعن الدنيا وعن قصص الأنبياء وما أشبه ذلك، ولم يمر أن الله سبحانه وتعالى أحال من موضع على موضع إلا في مواضع قليلة. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصنا عليك من قبل، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمناهم أحسنت وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حرم الله تعالى عليهم أشياء ببغيهم وظلمهم كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إنما التحريم سببه ظلمهم وما ظلمهم الله عز وجل. نعم
أحسن الله إليكم.
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من ما حرمه في الآية السابقة قد يتجاثر بعض الناس على بعض المحرمات وقد يقعوا في بعض المعاصي والسيئات، فبين الله سبحانه وتعالى أن باب التوبة مفتوح وأن من عمل سوءا بجهالة ثم أقبل على الله وأتاب وأناب فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. ولهذا قال ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، يصف الله تعالى الذنوب بالسوء. لماذا؟ لأنها تسوء صاحبها، تسوء صاحبها في الدنيا وتسوءه في الآخرة. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. وقوله بجهالة هنا الجهالة غير الجهل، فالجهل عدم العلم، وأما الجهالة هنا فالمراد بها السفاهة وتعمد ارتكاب الخطأ. وعليه فكل عاص جاهل، جاهل بما هذا؟ جاهل بالله عز وجل. إذ لو عظم الله عز وجل وعرف الله ما وقع في المعصية. وجاهل بمراقبته سبحانه وبحمده، إذ لو راقب الله عز وجل وعلم أن الله عز وجل يرى مكانه ويسمع كلامه ولا يخفى عليه سره وإعلانه لما تجاسر عن المعصية. وجاهل بعقوبة هذه المعصية، وجاهل بعاقبتها في الدنيا وفي الآخرة، فبهذا استحق أن يكون ماذا يا إخوان؟ استحق أن يكون جاهلا. قال تعالى إنما التوبة على الله الذين
يعملون
السوء بجهالة. وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم تابوا من بعد ذلك، تابوا ورجعوا وأنابوا إلى الله عز وجل وأصلحوا. هل المراد بالإصلاح هنا إصلاح ما أفسدوه جراء وقوعهم في هذه المعصية، أم أنه إصلاح عام يشمل إصلاح حالهم في كل شيء؟ نعم، قيل بهذا وقيل بهذا. وعليه فهل إصلاح الحال عموما شرط وجوب، يعني شرط قبول التوبة، أو شرط كمال لها؟
رواية
أنا عم قول أنا لها، لأن بعضهم يقول من تاب من 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 معصية وصدق في توبته وجاء بشروط التوبة كاملة فإن الله يتوب عنه، وإن لم يتوب نعم من كل المعاصي. وعلى هذا القول يكون الإصلاح شرط ماذا؟ شرط كمال. والقول الثاني يقول لا بد أن يصلح حاله وأن يتوب من جميع الذنوب. ثم تابوا من ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، أي بعد ما حصل منهم من ارتكاب المعصية ثم توبتهم إليه سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى غفور يغفر العباد. والمغفرة تشتمل على أمرين يا فيصل، ما هما؟ الستر وتجاوز. يستر الله تعالى عليهم ويتجاوزوا عنه، كما قال سبحانه وبحمده سترتها عليك
في الدنيا
وأنا أغفرها لك. ثم هو رحيم سبحانه وتعالى بعباده، رحيم إذ غفر لهم الذنب السابق ويعصمهم من أن يقعوا في الذنوب بعدها. وفي ختم الآية بالمغفرة والرحمة حث وترغيب لكل عاص أن يقبل على الله عز وجل، فإن الذنوب عظيمة وآثارها خطيرة وصاحبها جاهل بمن يا إخوان؟ بالله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم بالله عز وجل هو الذي يخشى، وأما الجاهل بالله عز وجل بتعظيمه بمراقبته فربما يدفعه هذا على الوقوع في المعاصي واقتراف الآثام. نعم.
أحسن الله عليكم.
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
نعم. هذا النبي الكريم والذي اتخذه ربه خليلا كما قال عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة أعلى مراتب المحبة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث جندب المخرج في مسلم: إني أبرأ إلى الله أن أكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا من الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قال: إني أبرأ إلى الله أن أكون خليلا، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا النبي الكريم الذي بلغ هذه المرتبة العالية هو أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وصفه الله تعالى بهذه الأوصاف الجليلة. الوصف الأول زياد أمة، معنى أمة يعني إماما وقدوة ومعلما للخير. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال: وإبراهيم الذي وفى. وقد مر بنا أن الأمة يا أحمد تطلق على معاني، ما هي ذكرنا بها؟
منها الفترة من الزمن،
الفترة من الزمن ذكر بعد أمة،
ومنها الجماعة من الناس
وجد عليه أمة من الناس يسكون، ومنها الإمام كما في هذه الآية والقدوة، ومنها وإن هذه أمتكم يعني الملة والطريقة. الوصف الثاني لإبراهيم يا محمد أجاني أمة قانتا. والقنوت يا إخوان له معاني كثيرة، حتى بعضهم عد بعضهم 10 معاني له، ويرجع يا إخوان إلى دوام طاعة الله عز وجل مع التذلل والخضوع. حنيفا، الحنيف المقبل على الله المعرض عما سواه، والحنف في اللغة أصله الميل. و وضد الحنفي الجنف. الجنف ما هو؟ وده أنا جنف، فمن خاف من موصٍ جنفا ميلا عن نعم الطريق السوي إلى الوقوع في المخالفة والمعصية. ولم يكن من المشركين، ولم يكن حذفت النون يكون تخفيفا، فارق المشركين بالقلب وباللسان وبالأركان. وكان معه وكان له مع المشركين جدال ومحاجة، وقد تبرأ من أقرب الناس إليه وهو أبوه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. شاكرا لأنعمه، شكر الله عز وجل لأنعمه عليه، اشتباه ربنا عز وجل واختاره واصطفاه. قال تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا مشركين. وقال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قالوا: اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. شاكرا لأنعمه اجتباه، هداه ربه ومن عليه وتفضل عليه سبحانه وبحمده واختاره واصطفاه وهداه إلى صراط، هداه إلى صراط مستقيم. وصراط مستقيم واحد وهو مستقيم لا عوج فيه. وأتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أتاه الله تعالى في الدنيا حسن، وكم من الحسنات أتاه الله سبحانه وتعالى، منها الرسالة والخلة والذرية الصالحة وما تقدم من هذه الأوصاف الجليلة التي من الله تعالى بها عليه. والقبول له عند الناس جميعا، والثناء عليه، و أجعل الله له لسان صدق في الآخر، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، بلغ من الصلاح المرتبة الأعلى عليه الصلاة والسلام، وقد دعا ربه أن يلحقه بالصالحين بقوله: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ودعا ربه أن يهبه من الصالحين: رب هب لي من الصالحين. ولهذا ينبغي الإنسان أن يسأل ربه أن يصلحه، يصلح قلبه ويصلح عمله، يصلح حاله ويصلح ما يجعله من الصالح. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم أوحينا إليك، ثم هنا للترتيب، ليس لترتيب الزمن يا أخوان، وإنما هي لترتيب الأخبار، وهي أيضا نعمة من النعم الفضلى على إبراهيم عليه السلام. ثم أوحينا إليك، أمر أكرم الخلق أن يقتدي بإبراهيم عليه السلام وأن يتبع ملته، وإن كان أكرم الخلق على الله وأفضلهم عنده، مع ذلك أمر أن يقتدي به. قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وفيه تنويه بشأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أمر أن يقتدي بأبي الأنبياء الثاني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأمرنا نحن أيضا نقتدي به عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فأمرنا أن نقتدي بإبراهيم بالبراءة من الشرك والله، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين كما مر. ففيه نفي لما يدعيه مشرك العرب أنهم على ملة إبراهيم، وفيه أيضا رد على ما يدعيه اليهود والنصارى أن إبراهيم منهم. كما قال عز وجل يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، فأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركا. كيف يكون يهوديا وإنما جاء التوراة بعده، وكيف يكون نصرانيا وإنما نزل الإنجيل إنجيل بعده، وإنما كان حنيفيا مسلما مائلا عن الشرك وأهله والكفر وأهله. نعم
أحسن الله إليكم.
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
نعم إنما جعل السبت يعني إنما فرض السبت على الذين اختلفوا فيه وهم اليهود، وذلك أن موسى عليه السلام أمرهم بالجمعة فاختلفوا، فمنهم من وافقه ومنهم من خالفه، ففرض السبت عليهم تعظيمه وترك العمل به وتفرغ العبادة به. وكان موسى أمرهم بالجمعة لأن هذا اليوم العظيم عند ربنا عز وجل كما ورد في الحديث إن أعظم يوم عند الله يوم الجمعة، أو خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه يدخل الجنة، فيه يخرج منها، فيه تقوم الساعة. فهذا هو اليوم العظيم المعظم عند الله عز وجل. أمر موسى بني إسرائيل لكن اختلفوا عليه واختلفوا في قبوله، ففرض عليهم السبت فأخطأوا ذلك اليوم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون نعم السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب يعني من أجلي، إنما كنا الآخرين لأجل أنهم أوتوا الكتاب من قبل، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم هذا يومهم الذي فرضهم الله عليه فاختلفوا فيه، فهدنا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وهذا دليل على تعظيم هذا اليوم ومعرفة قدره ومكانته عند الله عز وجل. فواجب على المسلمين أن يعظموه ويعرفوا له قدره وحرمته وقدر العبادة فيه، ولا يتساهلوا ولا يتهاونوا في معرفة قدره والعناية بالعبادة فيه، ولا يضيعوه يا إخواني بالسهر، يسهرون ليلة وينامون نهارا، فربما ولا قوة إلا بالله أضعوا صلاة الجمعة، وهذا يحصل من البعض. وتجسر الناس على هذا الأمر تجسرا غريبا. قد لاحظت في أكثر من مرة شيئا لو حدث به الإنسان ما صدق به يا إخوان، أن أناسا يصلون الظهر في المسجد يوم الجمعة، وتعجب سبحان الله. حتى يعني سن في أول أمر قال لعل هؤلاء مسافرون، ولما سئلوا قالوا لا والله سهرانين البارح في كذا وكذا. فتقول أين هيبة هذه الشعيرة في نفوسهم، وأين مكانة هذا اليوم الذي هو أعظم يوم عند الله، وهو عيد الأسبوع، خير يوم عند الله عز وجل، خير يوم طلعت فيه الشمس. فإذا فاتكم تعظيم هذا اليوم ماذا يبقى لكم؟ ماذا يبقى لنا؟ لا يبقى شيء. السبت يوم اليهود، والأحد يوم النصارى. فإذا فاتنا تعظيم هذا اليوم فاتنا تعظيم خير يوم عند الله عز وجل. وإن ربك ليحكم لهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ومنه اختلافهم على نبيهم موسى عليه السلام.
أحسن الله عليكم.
صلة الآية هذه المقام
إنما جعل السبت، هذا فيها رد على اليهود الذين يزعمون أن إبراهيم منهم، فإبراهيم لم يكن معظما للسبت. نعم. أحسن
الله عليكم.
أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
نعم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا من اتباع ملة إبراهيم عليه السلام، الدعوة إلى الله سبحانه وبحمده بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك، إلى دين ربك، إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح. وضيف السبيل إلى الله الرب عز وجل كما مر بنا كثيرا. لماذا؟ نعم، هو الذي شرعه وهو الموصل إليه سبحانه. بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة يقول ابن جرير رحمه الله الكتاب والسنة، يعني أدعو بالكتاب والسنة وإلى الكتاب والكتاب والسنة. والمعروف أن الحكمة وضع الشيء
في موضعه،
وضع الشيء في موضعه. ومن الحكمة في الدعوة العلم. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وأعظم البصيرة العلم. ومنها من الحكمة في الدعوة التدرج في الدعوة، بدءا بالأهم فالأهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة فإن أطاعوك فإن أطاعوك إلى آخر. ومن الحكمة في الدعوة الرفق واللين. لم يكن الرفق في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه. ومن الحكمة في الدعوة معرفة حال المدعو. إنك تأتي قوما أهل كتاب، أعرف حالهم. ومنها ومن أعظمها معرفة الطريق الموصل إلى هذا المدعو. فدعوة الشاب ليست كدعوة الشيخ، ودعوة الناس على اختلاف مراتبهم لا شك تتفاوت. فكل الداعي إلى الله يعرف الطريق الذي يوصله إلى هذا الشخص، لا شك هذا من نعم من الحكمة في الدعوة. والموعظة الحسنة، الشيخ عبد الرحمن له كلام جميل يا أخوان، يقول الموعظة الحسنة هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. واذكر منها معرفة ما في الأوامر من الخير والصلاح، وما في النواهي من الشر والفساد. ومنها يعني من الموعظة الحسنة إكرام بيان إكرام الله تعالى للطائعين وإهانته للعصاة والمعاندين. ومن يهن الله فما له مكرم. ومنها بيان الثواب، الثواب لمن أطاع الله، وبيان العقاب لمن عصى الله عز وجل. وصف الموعظة بالحسنة ولم يذكر هذا في حكمة، لأن الحكمة كلها حسنة. وأما الموعظة فقد تكون حسنة وقد لا تكون حسنة. قد يعظ الإنسان أحيانا ولا يكون وعظه حسنا، ولا يكون موفقا في ما يقوله، وقد أيضا يخطئ في كلامه. فلا بد أن تكون الموعظة حسنة. وأعظم المواعظ كتاب الله عز وجل، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ومر بنا يعظكم لعلكم تذكرون. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. واذكروا نعمة الله وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وجادلهم بالتي هي أحسن. جادلهم بالتي هي أحسن، جادلهم. إذا تطلب الأمر جدالا وخصومة فجادلهم بالتي هي أحسن، حتى ولو كانوا معاندين. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذه الأوصاف للدعوة يا إخوان، وهي الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، هل هي منزلة على شيء واحد أم أنها تختلف؟
اختلاف الأحوال.
نعم، قيل بهذا وقيل بل تختلف، وهذا هو الأقرب. فالحكمة لطالب الحق المحب له المؤثر له. والموعظة الحسنة قالوا للمعرض المتشاغل عن الخير بضده، لكنه يحب الخير إذا دعي إليه. والجدال للمعاند المكابر، المعاند المكابر يحتاج إلى الجدال وإلى إقامة الحجج عليه. ومن أعظم الحجج عليه أن تحتج عليه بشيء يكذب به، كما هو منهج كتاب الله: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فأنى يؤفكون. احتج عليهم بشيء هم يقرون به. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ليس إليك هداية الخلق، إنما هدايتهم بيد الله عز وجل. لكنه عز وجل ذكر الأسباب التي ربما تؤدي إلى الهداية، الحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن، لأن هذه الأمور إن ترتب عليها مقتضاها فذاك، وهذا فضل من الله على الداعي والمدعو. وإن لم يترتب عليها مقتضاها فلم يترتب عليها ضرر يلحق الداعي إلى الله عز وجل. لكن لو دعا بغير الحكمة وأدى ذلك إلى ضرر ولا قوة إلا بالله، فربما يلحقه ما يلحقه يا إخوان. ولهذا الواجب على الداعي إلى الله عز وجل والأمر المعروف والنهي أن يضع هذه الأمور نصب عينيه. فهو إن لم ينفع فلا
يضر،
يعني فلا يضر. قد تأتي إلى جاهل ومندفع ثم يعظه ويغلظ القول عليه فيقابله بعمل أشد من العمل الذي كان يعمله، ولا قوة إلا بالله. وكثير يا إخواني من يقعون في الذنوب والمعاصي إذا جاءهم الإنسان بحكمة يقبلون، على الأقل يجاملون، ولو جاءهم بشدة وقوة كابر وعاند وربما تكلم بكلام يزل به زللا أعظم مما كان عليه. ثم يكون هذا الإنسان الذي أراد الإصلاح قد وقع في ماذا يا إخوان؟ في الإفساد، ولا قوة إلا بالله. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين، فهو أعلم بأسباب ضلالهم وهدايتهم، وهو أعلم بأعمالهم التي نشأت عن الضلال أو حسناتهم وأعمالهم الصالحة التي نشأت عن هدايتهم. ثم قال عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قد يقول قائل: ما علاقة هذه الآية بالدعوة؟ ها؟ أن الداعي قد يتعرض، قد يتعرض لأذى، قد يؤذى، وإذا أوذي فالمنبغي عليه أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تدفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، إلى آخر الآيات. وإن عاقبتم فعاقبوا. بعضها العلم يقول إن هذه الآيات مدنية، والسورة معروف أنها مكية، وهذه الآيات مدنية. لما وقعت غزوة أحد يقول أبي رضي الله عنه: أصيب من الأنصار 64 ومن المهاجرين 6 منهم حمزة ومثل بهم المشركون. فقال الأنصار: إن أصبنا منهم لنربين عليهم، يعني نمثل بهم كما فعلوا بنا. فلما قصد النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا يقول: نزلت هذه الآيات. وقيل: بل الآيات كبقية السورة مكية، وذكر حمزة وما حصل الإنصار هذا على سبيل التمثيل والاستشهاد بالآية. المقصود أن الإنسان إذا حصل عليه أذية أو خطأ من إنسان فهو بين أمرين، بل بين ثلاثة، ولا قوة إلا بالله. بين أمرين مشروعين، ما هما؟ مر بنا في النفس، بين العدل وبين الفضل. العدل أن يعاقب مثل ما عوقب، والثاني ليس عقوبة حقيقة ولكن سمي من باب الإيش يا إخوان؟ باب المشاكل في اللفظ. وبين الفضل المشار إليه بقوله: ولئن صبرتم له خير للصابر. والعدل واجب، يجب تمكينه من أخذ حقه إذا طلبه، والفضل ماذا؟ والفضل مستحب، والثالث الظلم. وقد ذكر الله المراتب الثلاثة في قوله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وهذا العدل. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وهذا الفضل. إنه لا يحب الظالمين، وهذا الظلم. وذكره فئة المائدة أيضا: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، فالأول عدل والثاني فضل. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. لئن صبرتم فلم تعاقبوا ولم تقابلوا سيئة بمثلها فهو خير لكم. ثم قال: واصبر، والأمر موجه للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وما صبرك إلا بالله، ما صبرك إلا بإعانة من الله عز وجل. ودل على أن الصبر لا يكون إلا على أمر، يا شيخ إخوان، على أمر شديد بلا شك. فهون وسهل ويسر ربنا هذا الأمر بقوله: وما صبرك إلا بالله. أي أنك إن صبرت على هذا الأمر الشديد فإن الله سبحانه وتعالى سيعينك عليه ويزيل شدته عنك. ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرونه. لا تحزن عليهم إذا لم يجيبوا دعوتك ولم يطيعوك. وهذا منهج يذكره ربنا عز وجل لكل داع إلى الله عز وجل، وإمامهم في ذلك المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، حيث يقول له ولا تحزن ولا تكن في ضيق مما يمكرون. لا تحزن لأن القلوب بيد من هو أعلم بها سبحانه وبحمده، والإنسان عليه أن يبلغ كما قال عز وجل لرسوله إن عليك إلا بلغ، واجب عليك أن تبلغ. وأما إذا وصل الأمر إلى القلوب فالواجب ماذا يا إخوان؟ الكف. فالقلوب لا يخطر عليها إلا من هي بين أصبعين من أصابعه سبحانه وبحمده. وهذا الطريقة ينبغي أن يستعملها الداعي إلى الله عز وجل، يستخدمها المربي في بيته ومع أولاده، أن الإنسان يفعل الأسباب ويجتهد في فعل الأسباب، لا يقصر بل ولا يفتر في فعل الأسباب، لكن لا يبلغ به الأمر إلى أن يضيق صدره وإلى أن يحزن. وربما يؤدي حزنه وضيق صدره بالطرف الآخر إلى ماذا يا إخوان؟ إلى النفوف. هذا يحصل، ربما ينفر الأولاد من أبيهم إذا بالغ في الأمر وأظهر. ونعم قد يحسن الإنسان بلا شك، وهذا يدل على أن حزن الإنسان، الحزن قد يصحبه شيء يكون محرما، وقد يكون معه شيء يحمد عليه الإنسان. إذا حزن مثلا على المصيبة، وأعظم المصائب مصيبة الدين، أو حزن على مصائب المسلمين أو ما أشبه ذلك، لكن إن صاحب الحزن تعد للحدود وتخط لها فإن هذا ولا قوة إلا بالله، قد يقع في يعني في أمر محرم. ونظير هذه الآية يا إخوان، أعطوني قوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم
حسرات
إن الله عليم
بما يصنعون.
الله تعالى عليم بهم وبأعمالهم وبأحوالهم. وقول لعلك باخع نفسك
ألا يكون مؤمن.
لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث
أسفا،
باخع مهلك نفسك حزنا عليهم بسبب عدم إيمانهم. بل قال تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أي افعل ذلك. ثم قال بعدها ولو شاء
الله لجمعهم،
لا الله لجمعهم فلا تكونن، الله أكبر، من الجاهلين. خطاب لأكرم الخلق عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن الإنسان قد يجتهد يا إخواني في الدعوة أو في تربيته أولاده فيكون جاهلا. كيف يكون جاهل؟ إذا تجاوز الحد وأراد أن يصل القلب، لا، القلب ليس إليك وليس لأحد وليس لأكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، بل هو إلى ربنا سبحانه وتعالى، فهو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، مما يمكرون بك من تكذيبك ومن الكفر بك. قرئ الضيق ضيق قراءة من كثير، قيل هما معناهما واحد، الضيق والضيق، وقيل الضيق الشدة، والضيق هو ضيق الصدر وانقباضه لما يحصل من المخالفين. قد يضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ولقد نعلم
أنك يضيق
صدرك بما يقول، لكن الله عز وجل بيّن أنه شرح صدره، وتلك نعمة من الله عز وجل. ولهذا ينبغي لكل من سار في هذا الطريق أن يحرص على أن يكون صدره ماذا يا إخوان؟
منشرحا.
أولا ليستمر في الطريق، وثانيا حتى لا يضيق. إذا لم يستجب له فهو إنما يدعو إلى الله ويبلغ عن الله، لا يدعو لنفسه ولا إلى فئة ولا إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى أحد. فإذا لم يستجب له يكل الأمر إلى من بيده الأمر سبحانه وبحمده. ولهذا كانت أول دعوة دعا بها موسى عليه السلام لما كلف بالأمر الجلل الذهاب إلى طاغوت من الطغاة، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تأملوا كيف ذكر التيسير مع شرح الصدر في دعوة موسى وفي قوله تعالى لما نشرح صدرك، قال بعدها فإن مع العسر العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فدل على أنه إذا انشرح صدر الإنسان فإن ذلك يكون سببا لتيسير الأمر، أما إذا ضاق صدره فقد لا يتيسر الأمر. ولهذا قال في الآية السابقة ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، إيش بعدها؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أن التسبيح والعبادة من أسباب انشراح الصدر وذهاب ضيقه كما مر بنا في الآيات السابقة. بعضهم يفرق يا إخوان بين الضيق والضيق لأبي عبيدة المعروف معروف ثاني، يقول الضيق في الصدر الضيق في الصدر والضيق في ذات في ذات اليد، مع أنه قرئ بهذه القراءة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما المناسبة يا إخوان؟ اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يكون. لماذا؟ لأن الله معك، وإذا كان الله معك فلا تحزن. قال تعالى لا تعن نبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر لا تحزن إن الله معنا، فمن كان الله معه لا يحزن. فهو تعالى مع الذين اتقوا، اتقوا الله عز وجل بامتثال أمره وشنبه، ومع الذين هم محسنون، محسنون في طاعته ومحسنون إلى خلقه. واللفظ المحسن والمحسن ورد في القرآن في ما يقارب 40 موضع وهو يشمل الأمرين، فدل على عظم هذه المسألة أن الإنسان يحرص أن يكون محسنا في عبادة ربه. في حديث جبريل العظيم اللهم ارحمنا برحمتك واجعلنا من عبادك المحسنين يا أرحم الراحمين، وأن يكون محسنا نعم محسن الناس. هنا كمال السعادة يا إخوان، تقوى الله عز وجل والإحسان في عبادته وطاعته والإحسان إلى عباده. ثم قال هنا يا أحمد إن الله معي التقوى الذين المحسنون، الأولى فعلية يدل على ويش؟ تجدد في التقوى، وثانية اسمية تدل دوام دوام وثبوت على تقوى الله سبحانه وبحمد. بعض العلم يذكر لفت حقيقة يقول هذه السورة افتتحت بالنهي عن الاستعجال، أتى أمر الله فلا تستعجل، وختمت بيش بالأمر بالأمر بالصبر، فدل على أن أمر الصبر الصبر عظيم. ولهذا قال عز وجل فمن نجاهم من الخسار وضمن لهم الربح والفلاح إلا الذين آمنوا والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا دعوة إلى الله عز وجل، يدعون إلى الحق، يوصي بعضهم بعضا، وتواصوا أيضا بأي شيء، تواصوا بالصبر، لأن من يوصي بالحق لابد أن يصبر، يصبر على الحق أولا قبل كل شيء، ويصبر عن ضده، ويصبر أيضا في طريق الدعوة الدعوة. اللهم اجعلنا من الصابرين يا أرحم، واجعلنا من الداعين إليك بالحكمة والموعظة الحسنة يا أرحم، وفقكم الله يا أخوان، بارك فيكم،
جزاكم الله خيرا،
أشهد أن لا إله إلا الله يوفقنا.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.